بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من مدح في الشعر. قال: حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته، ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. قال: حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. ما زلنا مع الأبواب التي يعقدها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وما زلنا مع موضوع التمادح، ما زلنا مع موضوع التمادح. هنا قال: باب من مدح في الشعر. باب من مدح في الشعر. ولعلي آتي على قواعد سريعة ذكرناها في المجلس السابق فيما يتعلق بالتمادح. ذكرنا أولا فيما يتعلق باحتراف المدح وأنه مذموم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحترف المدح بحيث يعرف بالمدح. ولذلك المداح هو كثير المدح، فيمدح على كل حال. هذا مما جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمدح أحيانا، فهذا مما لا بأس به من حيث الجملة، ولذلك فرق بين المادح والمداح. فالمداح صيغة مبالغة، كثير المدح، أما المادح الذي يمدح أحيانا. المسألة الثالثة مما ذكرنا فيما أذكر، ذكرنا بأن جواز مدح الغير في غيبته، جواز مدح الغير في غيبته بشرط أن يكون الكلام حقا وليس كذبا. المسألة الأخرى جواز مدح الإنسان بحضوره إذا ترتبت مصلحة عليا، مصلحة راجحة، مثل تشجيعه على الخير وتحفيزه إلى الخير، مثل أيضا الدعوة إلى الإفادة منه كأن يكون طالب علم أو عالم، بشرط أن يغلب على الإنسان سلامة هذا الرجل من العجب، مثلا العجب، أو مثلا نشر فضيلة من الفضائل. هذا كله مما نص العلماء على جوازه. أيضا بالنسبة لما جاء في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: احثوا في وجوه المداحين التراب، هذا خاص بالمداحين كثيري المدح اللي ذكرت أنا قبل قليل يحترفون المدح. وذكرنا المعاني التي ذكرها أهل العلم، أو بعض المعاني وليس كل المعاني، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: احثوا في وجوه المداحين التراب. فمنهم من حملها على الحقيقة، ومنهم المقداد ابن الأسود الكندي، وكذلك عبد الله بن عمر وجمع من الصحابة وأيضا من العلماء، فكانوا يحثون في وجوه المداحين التراب، وابن عمر حثى في فم المداح يعني قريب من فمه، أخذوا بظاهر الحديث. الثاني قالوا احثوا في وجوه المداحين التراب يعني ذروا التراب بين أيديهم وقولوا بأن هذا هو أصلكم فما في داعي إلى التمادح. وقيل احثوا في وجوه المداحين التراب تعنون به أنفسكم أنتم، وقيل أعطوا المداحين معناه أعطوا المداحين التراب ضعوه في أيديهم، مثل ما جاء في الحديث الصحيح إذا جاء صاحب الكلب يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا. وأيضا من المعاني أن ممكن قالوا يعطى، لأن يعطى المال، يعطى المال لأن المال أصلا من التراب يعني من التراب. وذكروا معاني أخرى أظن أوصلوها إلى 7 معاني كما أشرنا فيما سبق. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب من مدح في الشعر. وهو يشير إلى أن المدح يكون بالشعر وبالنظم، يكون بالشعر وبالنظم، وهناك من يمدح بالنظم وهناك من يمدح بالشعر. وذكر حديث الأسود ابن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك وإياك يعني ومدحتك أنت أيضا. فقال: أما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن ربك يحب الحمد، أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده يعني أذكر الأبيات الشعرية في حمد الله والثناء عليه وتقديسه وتمجيده، وكذلك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستأذن رجل طوال أصلع، طوال أصلع، وهذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان رجلا طوالا يعني أعطاه الله عز وجل بسطة في الجسم، وكان أصلعا رضي الله عنه. وقد اشتهر عن جمع من الصحابة الصلع، منهم عمر ومنهم علي رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسكت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأسود بن سريع: أسكت. قال: فدخل فتكلم ساعة، دخل عمر بن الخطاب فتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ثم خرج، فأنشدته يعني أكملت ذكرى الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يعني دخل مرة ثانية، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلف عمرا بمهمة أو عزى إليه بفعل معين، فانتهى منه وعاد. قال: فسكتني ثم خرج، فعل ذلك 2 أو 3. فقلت، يقول الأسود بن سريع للنبي عليه الصلاة والسلام: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا رجل لا يحب الباطل. والباطل بارك الله فيكم مفردة تطلق على معاني، فمن حيث أصل الكلمة الباطل يطلق في مقابل الحق، الباطل يطلق في مقابل الحق، ويطلق الباطل أيضا فيما لا نفع فيه من الأمور المباحة، من الأمور المباحة، ويطلق الباطل بمعنى الفاسد في الأحكام التشريعية، في الأحكام العملية الشرعية اللي أخذناها في أصول الفقه لمن حضر. يقولون الباطل بمعنى الفاسد عند جمهور العلماء، وعند بعض العلماء يفرقون بين الفاسد والباطل يعني في مقابل الصحيح، في مقابل الصحيح، وليس عندنا في مقابل الحق الباطل في مقابل الحق، والباطل في مقابل الصحيح، والباطل بمعنى الذي لا نفع من ورائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا رجل لا يحب الباطل، يعني لا يحب الشيء الذي لا نفع من ورائه، لا نفع من ورائه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا جواز الاستماع إلى الشعر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع إلى الشعر، بل طلبه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال للصحابي الجليل: هل عندك شيء من شعر أمية ابن الصلت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأنشدته إلى 100 بيت، أنشدته إلى 100 بيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب من الرجل الصحابي الجليل أن ينشده شيئا من شعر أمية بن الصلت. وأمية بن الصلت أسلم شعره وكفر قلبه كما جاء في الحديث، ولذلك كان أمية بن الصلت يظن بأنه هو نبي آخر الزمان، وكان يقول أشعارا في التوحيد. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: هذا نبي آخر الزمان، فأخذه الكبر والعياذ بالله، وقال: ماذا يقولن نساء ثقيف عني؟ يعني وأنا كنت أقول، كان يوحي إليهن بشعر أنه هو النبي، لكن شعره كان عذب، حتى قيل بأن أخته وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت بين يديه شعرا من شعر أخيها أمية، فقال: أسلم شعره وكفر قلبه. المسألة الثانية: مشروعية الشعر في تمجيد الله وتعظيمه وحمده، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. فلذلك يجوز للإنسان الذي مكنه الله عز وجل ووهبه موهبة الشعر أن يقول الأشعار في تعظيم الله وفي تقديسه وتمجيده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصدق كلمة قالتها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا قول من؟ لبيد بن عمرو، وليس الأعصم، لبيد بن عمرو، هذاك غير لبيد، هذا الشاعر الذي أسلم وهو من المعمرين، من المعمرين. ولبيد بن عمرو، لبيد رضي الله عنه، كان في الجاهلية يقول الشعر، وكان شعره عظيما. وقد حصل أن عثمان بن مضعون الملقب بالسلف الصالح لما رجع من الحبشة في الهجرة الأولى دخل مكة، وكانت قريش قد اشتد أذاها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة، فجاء مجلسا من مجالس قريش وفيهم لبيد بن عمرو الشاعر هذا، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان بن مضعون: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مضعون: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: أهكذا يقال يا معشر قريش في مجالسكم؟ فقام رجل من هؤلاء المشركين فلطم لبيد على عينه فاخضرت عينه، لطمه على عينه فاخضرت، يعني أفقده البصر في إحدى عينيه. فقام الوليد بن المغيرة، وكان قد أجار عثمان بن مضعون، قال ورد عثمان جواره وقال: أعد إلى جواري، أما قلت لك؟ قال: إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى أختها، يعني هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. ثم أسلم لبيد رضي الله عنه وحسن إسلامه، وقيل عاش 45 سنة، قيل عاش 45 رضي الله عنه، وقيل بأن 99 في الجاهلية والبقية في الإسلام. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الشعر الذي فيه تعظيم الله، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: أصدق كلمة قالتها العرب. المسألة الثالثة: جواز مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضرته بالشعر وبعد موته. فالشعراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمدحونه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى منهم غلوا في شخصه كان ينهى عن ذلك، مثل قوله للجارية حينما قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، ماذا قال؟ قال لا تقولي هذا وقولي بقولك الأول، فإن الذي لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. ولذلك يجوز مدح النبي، بل من الإيمان ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بالأشعار أيضا، بشرط أن لا يغلو الشاعر في شخصه وأن لا يمنح النبي عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، كأن يزعم بأن النبي يعلم ما في الغد أو أن النبي يتصرف في الكون مثلا، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. أما مدحه بما كان عليه من الدعوة إلى الإسلام والصبر على ذلك وذكر شمائله وأخلاقه، فهذا مما هو مأذون به، بل مما يمدح بهذا الشرط الذي ذكرته لكم، وهو عدم الغلو في شخصه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان كثير من الشعراء يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في مشهده وفي مغيبه، منهم حسان بن ثابت، ومنهم عبد الله بن رواحة، ومنهم كعب بن زهير بن أبي سلمى، وهناك جمع من الصحابة أيضا وإن لم يكونوا شعراء، لكن كانت لهم أبيات يقولونها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من شعر حسان بن ثابت، جعل منه سيفا مصلة مسلولا على المشركين، حتى إنه قال أهجهم وروح القدس معك. ولما نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت أن يدب عنه بالشعر، ثم قال له ائت أبا بكر، لأنه حسان أراد أن يذم قريش والنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، فخشي أن ينال نسبه الطاهر، فقال ائت أبا بكر، وأبو بكر كان نسابه رضي الله عنه، فقال يا رسول الله والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال القصيدة المشهورة والتي يعني عرض فيها بأبي سفيان وبجمع من رجالات قريش، وامتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على مشروعية سماع أو إباحة سماع الأشعار، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى منع ذلك، وقيل بأن عبد الله بن مسعود كان لا يرى الشعر مطلقا، والإسناد إليه منتقد ومحل نظر، ويذكر عن بعض السلف كراهية قول الشعر وسماع الشعر، لكن هذا يتصادم مع النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ذم الشعراء الوارد في سورة الشعراء فهم الشعراء الذين يقولون الباطل، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك قال استثنى الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا القول الحسن. ولذلك الشعر يبقى، وبين أيدينا الآن أشعار العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام التي يعني ذكرت الوقائع وترخت الأحداث والحروب وذكر القبائل، وأيضا خلدت لنا الأشعار أشياء مما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الجوانب التي عند أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يداري بعض أصحابه الذين لا يرون مثل هذا الأمر، فهذا عمر بن الخطاب الذي هو حسن من حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يحب هذا الكلام الذي لا نفع من ورائه، هو كان يرى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سكت الأسود بن سريع، سكت الأسود ابن سريع، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سكته لأن هناك ما هو أهم، ما هو أهم، وليست القضية قضية أن عمر يسمع أو لا يسمع، هذا أحد الأقوال التي ذكرت. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسله في مهام وأراد أن يستمع إليه فسكت الأسود، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سكته لأن كما في آخر الحديث أن عمر ما كان يحب هذا الذي لا نفع فيه وسماه باطلا. والمقصود بأن المدح، مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأشعار، هذا مأذون فيه بالشروط التي ذكرتها، بالشروط التي ذكرتها. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالمدح إذا كان فيه مبالغة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخر ما قال، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان. وقد سمع الخلفاء الشعر أبو بكر وكذلك بقية الصحابة استمعوا إلى الشعر، وكان من الصحابة من هو شاعر كما ذكرنا، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من قول الشعر، فلذلك الشعراء الذين وهبهم الله عز وجل عليهم أن يستثمروا هذه الهبة والعطية والمنحة من الله عز وجل فيما يرفعهم عند الله، والحذر الحذر من أن يستثمروا وأن يستغلوا هذه الهبة والمنحة باحتراف المدح، المدح لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. وهنا قد يدخلون في الأحاديث الواردة في ذم التمادح، التمادح، لأن أحيانا بعض الشعراء إنما يمدح لأجل العطاء، فهو يرفعك عندما تعطيه ويضعك عندما تمنعه من العطاء، عندما تمنعه من العطاء.
قال: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. قال: حدثنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي قال: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرة؟ فقال: أبقي على عرضي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره، وكأن عنوان هذا الباب أن الشاعر لا يعطى إلا إذا خاف الإنسان شره، والذي يظهر بأن هذا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، وإنما يعطى الشاعر على شعره ويعطى على ما ذكر وقال حتى ولو لم يخف شره. وأما إذا خيف شره فيشرع إعطاؤه صيانة للعرض، لأن الإنسان يجب عليه أن يصون عرضه، يصون عرضه. والشعر كما لا يخفى عليكم يبقى بخلاف الكلام العادي، الشعر يبقى، ولذلك عاقب الصحابة على من هجى غيره، على من هجى غيره. ولذلك فيما أذكر بأن الزبرقان بن بدر قال فيه أحد الشعراء: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فرفعه إلى عمر أو عثمان فعزره وعاقبه لأنه شبهه بالنساء، فاقعد فإنما أنت، فاقعد فأنت الطاعم الكاسي، قال: شبهني بالنساء، فعاقبه عثمان أظن أو عمر، سجنه عمر وعاقبه، وذلك لأن الشعر يبقى. فالإنسان الذي يصون عرضه إذا ابتلي بشاعر فإنه يصون عرضه بإعطائه، بإعطائه، لأنه يخاف أن يهجوه، لأنه يخاف أن يهجوه. والآن تشاهدون الشعر الهجاء منذ قديم الزمان باق، ويلحق هذا الشعر يعني بمذمة من قيل فيه، بمذمة من قيل فيه. والآن ولله الحمد والمنة يعني أصبح ليس هناك مجال لذم الآخرين عن طريق الشعر، وذلك للعقوبات القضائية ولله الحمد التي هي موجودة، بمعنى لو اعتدى شخص على آخر بقصيدة يهجوه فيها فإن جزاءه الحبس والعقوبة الموجودة عند المحاكم. والمقصود بأن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، وبالمناسبة عمران بن حسين المستقرئ لسيرته يجد بأنه كان يستعذب الشعر، كان يستعذب الشعر، فكان يقول الشعر، وأيضا كان رضي الله عنه إذا سافر كان يقول الشعر، كان يقول الشعر. يقول: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، عمران أعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ يعني كيف تعطي شاعر؟ يقول لهذا الصحابي الجليل، فقال: أبقي على عرضي، أبقي على عرضي. ولأجل هذا كان العرب قديما إذا أرادوا أن يعطوا الشاعر ماذا يقولون؟ ها؟ اقطع لسانه، يقولون اقطع لسانه بالعطاء، يعني بالعطاء. وبالمناسبة قيل أن بعض الخلفاء أرسل إلى أمير له أظن في دولة بني أمية أو العباس، قال له: اقطع لسان هذا الشاعر، فذهب وقطع لسانه حقيقة، وهو إنما أراد اقطع لسانه بالعطاء، فهذا ما صدق الظاهر وراح قطع لسانه حقيقة. فكانت العرب يقولون اقطع لسان الشاعر يعني بالعطاء، بالعطاء. فهذا عمران بن حسين أراد أن يحافظ على عرضه، ولذلك أعطى الشاعر، أعطى الشاعر. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يصون عرضه بماله. والقاعدة كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة ترتيب الضروريات، قال: مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال. فالإنسان يدفع عن نفسه بماله، يدفع عن نفسه بماله. ولذلك كان عمران يعطي الشاعر خشية أن يهجوه. وكما ذكرت لكم بأن الشعر يبقى، فالإنسان يحافظ ويصون عرضه بدفع شيء من ماله. نعم.
قال: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه، لا تكرم صديقك بما يشق عليه. ثم ذكر الأثر عن محمد يعني ابن سيرين، هذا محمد هو ابن سيرين، قال: كانوا يقولون، كانوا يقولون، والذي يقول من هو؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن محمد بن سيرين من كبار التابعين، وهو ممن أعتقهم أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. طبعا إكرام الصديق من دين الله عز وجل، إكرام الضيف وإكرام الجاري وإكرام الصديق وإكرام ذي الشيبة الكبير ورحمة الصغير، هذه كلها من دين الإسلام، من دين الإسلام. وقد جاءت النصوص الحاثة والمحرضة على إكرام المسلمين بعضهم بعضا، لكن أحيانا قد يبالغ الناس في إكرام الصديق والقريب بما يضر به وبما يشق عليه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه، لا تكرم صديقك بما يشق عليه. فأحيانا المبالغة في الإكرام والتكلف في الضيافة مثلا، هذا قد يؤذي الصديق، يؤذي الصديق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على عدم التكلف في الضيافة، وإنما الإنسان يقدم ما يجد، يقدم ما يجد. فهذا يتجه إلى الطرفين، يتجه إلى الطرفين، لا تكرم صديقك بما يشق عليه، سواء أردت أن تكرمه بضيافة، وكذلك أنت لا تكرم صديقك بما يشق عليه مثلا بالزيارة. فأنت تريد أن تكرم أخاك وصديقك بالزيارة مثلا، فتشق عليه، وذلك بعدم سلوك آداب الزيارة، آداب الزيارة. والإسلام حسن بين سيئتين وفضيل بين رذيلتين، فالكرم حسن بين البخل وبين التبذير والإسراف، التبذير والإسراف. كذلك هذه القضايا يجب على الإنسان أن يكون معتدلا فيها، أن يكون معتدلا فيها. ومن صور الأذية في الإكرام المبالغة في إعداد الطعام للضيف، فتجد بعض الناس الآن يبالغ في إكرام ضيفه، وربما جلب من الأطعمة والأشربة التي إذا رآها الضيف تأذى من ذلك، وهو يريد أن يكرمه، وهذا لا شك بأنه منافي لما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التكلف للضيف، عدم التكلف للضيف. كذلك بعض الناس الآن يقول لمن يريد أن يكرمه كل ويقسم عليه، يقسم عليه. شخص الآن مريض بمرض السكري مثلا، ويحلف عليه بالله العظيم إلا يأكل من هذا التمر ومن هذا العسل، هذا إكرام ولا لا إكرام؟ لكن فيه أذية، فيه أذية. هذا مريض، تقسم عليه بالله إلا يأكل من هذا ويشرب من هذا، أنت أردت إكرامه وآذيته وأنت تريد إكرامه، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فيتجنب الإنسان مثل هذا النوع من الإكرام. كذلك بعض الناس الآن يحلف بالله العظيم على رجل إلا يصنع له مناسبة أو مثلا وليمة، وهذا الرجل على يعني على سفر، هذا الرجل على سفر، على جناح سفر يعني، وبقاؤه فيه ضرر، فيه ضرر. أذكر قصة قديما حصلت لأحد أقاربنا، زار أقارب له في دولة أخرى وأكرموه، لكن بالغوا في إكرامه لدرجة أن واحدا منهم حلف عليه بطلاق زوجته إلا يتغدى غدا عنده، يتغدى أو يتعشى. فحصل أمر طارئ لا يستلزم رجوع هذا الرجل إلى بلده، إن لم يرجع حصلت كارثة. فهذا الرجل يعني تورط، وهذا يريد أن يكرمه، ثم قال أنا مسافر. قال كيف وزوجتي تطلق؟ ما يمكن، والله لو أسحب السلاح عليك، لازم تتغدى. وهذا المسكين يبغى يسافر. المهم أفتاهم مفتن يعني من أصحاب الحيل، فقال لهم يصنع الآن يعني ذبيحة على السريع وقت الضحى أو الصباح ويأكل منها ويمشي. وفعلا يقول ذبح ذبيحة وطبخت طبخا سريعا، يقول أكل لحم ني حتى يتخلص من هذا اليمين. هذه أذية، ولذلك الإنسان يكرم أخاه بما لا يؤذيه، يكرم أخاه بما لا يؤذيه. كذلك في المقابل، وإن كان سيأتي إن شاء الله في أبواب الزيارة، كذلك أنت إذا أردت أن تكرم أخاك أكرمه بالزيارة التي لا تؤذيه، لأن الشريعة حثت على الزيارة، سواء الزيارة العامة أو الزيارة الخاصة، زيارة المرضى مثلا. لكن أحيانا بعض الزيارات يعني يصدق على من زار آخر، يصدق عليه أن يقال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني من شدة يعني ثقل هذا الإنسان ومن شدة أذيته بهذا النوع من الزيارة. وهذا سأتحدث عنه بتوسع، أتحدث عنه بتوسع. كذلك الإنسان إذا قدم له شيء لا يؤذي صاحب البيت، لا يقول مثلا إيش هذا الطعام، هل هذا قدري، هذا قدري مثلا. بعض الناس الآن تتحكم بهم عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. فالرجل ما عنده شيء، ما عنده قدرة، فيذهب هذا ويعني ربما قطع عرض صاحبه، يقول ما قدم لي شيء، هو قدم له يعني الطعام اللي يقدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستضيف وكان يضيف، كان يكون ضيفا ويستضيف صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الموجود، حتى إنه يسأل أهله عندكم شيء، يقول نعم فيقدم اللبن، يقدم كذا، ويقول عندكم شيء، يقول لا، فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة أبو طلحة الأنصاري وأم سليم مشهورة في الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، لما قدم له طعام الصبية، قدم له طعام الصبية. سلمان الفارسي رضي الله عنه استضافه اثنان، ذهبوا يزورونه فقدم لهم طعام. ما هو طعام سلمان؟ الخبز والملح، خبز وملح. فقال أحدهما، فقال سلمان: تفضل، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتكلف للضيف. فقال أحد الضيوف: لو كان معه صعتر، أظنه زعتر، يقول صعتر بالصاد، يقول لو كان مع الخبز والملح صعتر. فذهب سلمان ورهن مطهرته اللي يتوضأ فيها، رهنها عند صاحب متجر وجاب الصعتر وجلس سلمان معهم. فقال هذا الرجل بعدما انتهى: الحمد لله الذي رزقنا وقنعنا بما آتانا. فقال: لو قنعت بما آتاك الله ما جعلتني أرهن مطهرتي عند التاجر. بمعنى أنه آذاه، هذه أذية، أنت جئت تكرمني بالزيارة فلا تؤذيني بالطلبات هذه أو بمثل هذه الرغبات. والمقصود أن هذا من الأدب العظيم الذي يجب على المسلم أن يتخلق به. فإذا يعني أردت أن تكرم أخاك فانظر فيما يناسبه، فانظر فيما يناسبه. حتى الطعام والشراب لما تقدمه ينبغي لك، بل لابد أن تلحظ الأحوال الحالية عند الناس الآن. أنا يعجبني مثلا بعض الأشخاص اللي يقدمون مثلا الشاي، يقدم الشاي من دون سكر ويجعل السكر خارج الشاي. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن إذا قدمت له الشاي هذا وفيه سكر ممكن يشرب هذا الشاي مجاملة لك على حساب صحته، لكن لما تجعل السكر اختياري هو يعرف الآن، يتلذذ بهذا الشاي ويعرف وتعرف إن كان عنده مرض سكر أو ما عنده مرض سكر. والأمراض كثيرة، مرض عافانا الله وإياه. المقصود بأنك لا تكرم أخاك بما يؤذيه، لا تكرم. وإذا صدر من أخيك شيء على يعني قدر طاقته وصف، فإياك إياك أن يكون محل انتقاد وأن تلوك في عرضه وأن تقطع لحمه عند الناس، وإنما الواجب عليك أن تشكره وأن تحمد له ضيافته. هذه بعض المعاني فيما يتعلق بقضية أن الإنسان لا يكرم صديقه بما يشق عليه. نعم.
قال: باب الزيارة. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب قال: سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان رضي الله عنه من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وند ورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة. والمقصود هنا بالزيارة الزيارة العامة، ليست هي عيادة المريض، وإن كانت تدخل تحتها، لكن سيأتي باب خاص في زيارة المريض. والإسلام حث على الزيارة بين المؤمنين، فالله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الناس ابتداء، وكان يزورهم طلبا، وكان أيضا يستقبل زواره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا يأتي ضمن آداب المسلم، فالإسلام جاء بالزيارة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الزيارة، فضل الزيارة. وجاءت أحاديث كثيرة في الزيارة، لا سيما زيارة الصالحين، وزيارة العلماء، وزيارة من ينتفع الإنسان بزيارتهم، وهم العلماء وطلاب العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى. هؤلاء يحرص الإنسان على زيارتهم، فإن في زيارة هؤلاء فوائد كثيرة وبركات أثيرة وعديدة يشعر بها الإنسان حينما يمارس هذه الزيارة بنية صالحة لله عز وجل. عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، والمعنى وإذا عادت المرأة أختها أو زارتها، قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة، وتبوأت منزلا في الجنة. هذا الحديث وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومشتمل أيضا على جملة هي من الحديث القدسي، قول الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة، يشير إلى أن الزيارة فضلها عظيم، وأن الزيارة فوائدها في الدنيا وفي الآخرة، ففيها مصلحتان عظيمتان. أما المصلحة الأولى فهي دنيوية، يقال له: طبت وطاب ممشاك. وأما المصلحة الأخرى فهي أخروية، أنه يقال له: تبوأت منزلا في الجنة، منزلا في الجنة. ولذلك الزيارة فضلها عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال له طبت وطاب ممشاك، طبت وطاب ممشاك، والمعنى أن هذا الإنسان في عبادة وفي طاعة، وهذا أيضا من طيب النفس الذي يجازيه الله عز وجل للإنسان بسبب أعماله الصالح. ولعلكم تذكرون في مجلس سابق ذكرنا بابا في طيب النفس، طيب النفس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طيب النفس. فإذا زار الإنسان أخاه بنية خالصة لله عز وجل، يقال له، يعني يقول له الملك، قال الله عز وجل له، عفوا، قال الله عز وجل له، وهذا فيه إثبات الكلام لله والقول لله على ما يليق بجلاله وعظمته: طبت وطاب ممشاك، يعني ممشاك في هذه الزيارة، فأنت في خير وفي عمل صالح. وهذا يورث أيضا انشراحا في الصدر، ولينا في القلب، ولينا في العريكة، يعني في الأخلاق، وأيضا سعادة يشعر بها الإنسان. وهذا مجرب يا إخواني ويا أخواتي لمن أحسن النية وأصلح الطوية وكان هدفه من الزيارة لله عز وجل، يجد انشراح في قلبه ويجد يعني أثر لهذه الزيارة. وأما في الجنة فالله جل وعلا يقول: وتبوأت مكانا في الجنة، يعني اعتليت مكانا في الجنة وخصص لك مكانا في الجنة. وهذا هو فضل الزيارة، والزيارة لها آداب سأذكر بعضها بحول الله تعالى بعد قليل. وأما حديث أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن، والمقصود بسلمان سلمان الفارسي أبو عبد الله الصحابي الجليل وهو من أفاضل الصحابة، وكان بينه وبين أبي الدرداء أخوة، كان بينهما أخوة. تقول: زارنا سلمان من المدائن، والمدائن في العراق، المدائن في العراق، إلى الشام، لأن أبا الدرداء سكن الشام. زارهم ماشيا على قدميه. لك أن تتخيل المسافة من المدائن إلى الشام، ذهب ماشيا ليزور أخاه أبا الدرداء. قال: وعليه كساء وأندر ود. هذا نوع من أنواع اللباس، فسره هنا قال يعني سراويل مشمرة، سراويل مشمرة. انظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي عرف فضل الزيارة ومكانة الزيارة عند الله عز وجل، فلم يكن عنده راحلة يركبها ليذهب لزيارة أخيه، وإنما مشى على قدميه. وسلمان رضي الله عنه التزم وصية النبي عليه الصلاة والسلام القائل: يعني ليكفي أحدكم ما يحمله أو زاد الراكب. ولذلك كان يبكي في آخر حياته وقد خلف دراهم معدودة، حتى كان يقول: انظروا إلى هذه الأسودة، وهي أشياء بسيطة لا قيمة لها. وكان رضي الله عنه لم يكن ذا مال، فذهب لزيارة أخيه إلى بلاد الشام في احتساب الأجر. وأما الزيادة، قال ابن شوذب: رؤية سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. هذه الجملة ضعفها الشيخ ناصر رحمة الله عليه. والمقصود بارك الله فيكم بأن الزيارة في الله عز وجل لها فضل عظيم ومنزلة كبيرة عند الله رب العالمين. فكل من زار أخا له في الله، لا لمصلحة شخصية ولا لمنفعة دنيوية ولا لغرض من الأغراض، فقط زاره لله وفي الله وبالله، هذا يقال، يقول الله عز وجل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة.
قال: باب من زار قوما فطعم عندهم. قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. قال: حدثنا ابن حجر قال: أخبرنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب الصوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. قال: حدثنا المكي قال: حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه السلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فطعم عندهم. فطعم عندهم، ويشير في هذه الترجمة إلى أن الزيارة قد يكون فيها شيء من الطعام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام مرات، ودعي إلى أن يصلي في بيت بعض الأنصار كما في حديث عتبان، فعتبان ابن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأنه عمي في آخر حياته وكبر سنه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى في بيته، ثم أطعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعدما صلى أعد طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا في حديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فلما طعم صلى الله عليه وسلم قال لهم لأصلي لكم، ففي حديث عتبان صلى أولا ثم طعم ثانيا، في حديث أنس في قصة جدته مليكة طعم أولا ثم صلى ثانيا، لأن أصل الدعوة كانت للطعام، أعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما منعته أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة، وأيضا الانشغال الكبير بهذه الأمة، ما منعه أن يزور هذه العجوز الذي دعته، قالت يا رسول الله دعته قالت صنعت لك طعاما، فلبى دعوتها عليه الصلاة والسلام، بل لبى دعوة اليهود في المدينة حينما دعوه إلى طعام، حتى كان الطعام إهالة سنخة متغيرة يعني فيها رائحة، ومع ذلك استجاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان الزيارة أنواع، هناك زيارة لأجل الطعام يكون قد أعد طعاما فيزور لأجل الطعام، هناك زيارة ليست للطعام وإنما للسلام وهذا هو الغالب، وهناك زيارة للفائدة يزور لينال فائدة من عالم أو طالب علم مثلا، أو حتى فائدة دنيوية مثلا بمعنى يستفيد ينتفع، والمقصود بأن تكون يعني قال باب الزيارة باب من زار قوما فطعم عندهم. وذكر حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، والمقصود بأهل البيت هنا من؟ جدة أنس، وجاء في لفظ آخر كما في الصحيحين والدة أنس اللي هي أم سليم، وهذا الحديث في الصحيحين، قال فطعم عندهم طعاما يعني أكل عندهم صلى الله عليه وسلم، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، يقول أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، اسود يعني من طول ما لبس يعني استعمل وتعرض له، فقال فنضحته بالماء فصلى عليه ودعا لهم. وهذا يدلنا على مشروعية الدعاء لأهل البيت، إذا طعمت عندهم تدعو لهم بالرزق، وتدعو لهم ب يعني الصحة، وتدعو لهم ب مثلا سلامة الأهل والأولاد، تدعو لهم بما تيسر مما ورد ومما لم يرد مما هو من الكلام الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة مثلا، هذا أحد الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث الأثر جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية، أبو العالية هذا التابعي الجليل رحمه الله تعالى، هو أبو عالية الرياحي، أبو عالية الرياحي، يقول بعض العلماء ليس هناك بعد الصحابة أعلم بالتفسير من أبي العالية، ليس هناك بعد الصحابة أعلم بالتفسير من أبي العالية. وأبو العالية كان مملوكا عند امرأة من بني رياح، وكانت هذه المرأة قد أعتقته فطلب العلم، طلب العلم. ومن سيرته رحمه الله تعالى أنه لما حصلت الفتنة خرج, ونظر يريد أن يخرج في القتال الذي حصل ما بين علي ومعاوية, فسمع هؤلاء يقولون الله أكبر لا إله إلا الله فتعجب, وهؤلاء يقولون الله أكبر لا إله إلا الله فرجع. قال هذه فتنة. وهذا هو العقل, هذا هو العقل, كيف يخوض الإنسان في فتنة بين مسلمين كل يقول لا إله إلا الله. فطلب العلم وبرز هذا البروز الذي لا يخلو كتاب من كتب التفسير ولا الحديث ولا الفقه من ذكر أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى. قال وعليه ثياب صوف, عليه ثياب صوف يعني على عبد الكريم أبو أمية عليه ثياب صوف. فقال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان, ثياب الرهبان وهم عباد النصارى الذين ترهبنوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا, والمعنى بأن أبا العالية أنكر على عبد الكريم هذه الثياب الخشنة من الصوف التي زار بها أخاه, وقال هذه ثياب الرهبان, وذكر بأن المسلمين والمقصود بالمسلمين هنا قال إن كان المسلمون يقصد الصحابة رضي الله عنهم إذا تزاوروا تجملوا. التجمل يكون بالثياب, والتنظف يكون بالأبدان, التنظف يكون بالبدن والتجمل يكون بالثياب. ثم ذكر بعد ذلك حديث أسماء, حديث عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالس عليها لبنة شبر من ديباج, وإن فرجيها يعني الذي هو طرفي الكساء هذا أو طرفي الجبة مكفوفان به, مكفوفان به يعني من الحرير, من الحرير. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. طبعا هذا الحديث اشتمل أيضا على مسائل, منها جواز استعمال الحرير في الثياب بمقدار أربعة أصابع, بمقدار أربعة أصابع, وهذا هو الذي جاء ذكره هنا في جاء ذكره في هذا الأثر أو في هذا نعم في حديث أسماء. هذا يدل على جواز استعمال الحرير في الثوب لكن بمقدار يسير وهو أربعة أصابع كما جاء في الأحاديث الأخرى. والشاهد من الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت أسماء أن هذه الجبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفود ويوم الجمعة, يوم الجمعة يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زار مثلا أو إذا ذهب إلى مشهد من المشاهد التي فيها اجتماع الناس كيوم الجمعة أو العيدين أو مثلا درس علمي مثلا أو زيارة أحد أو استقبال أحد أن يتجمل للناس. للأسف الشديد أغلب الناس الآن أصبح ليس لديهم اعتناء بالتجمل, ويعتقدون بأن هذا نوع من الزهد, وهذا كلام غير صحيح. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة, والمقصود بأن الإنسان يتجمل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل في يوم الجمعة وللوفود وفي المناسبات. الحمد لله. طبعا تعطلت الشبكة بالنسبة للأسئلة, ما استطعت أفتح, وأيضا الشيخ خالد ما استطاع, ولعل خير إن شاء الله نكمل الباب, ها كله خير. طيب وقفنا عند حديث أسماء حينما أخرجت الجبة من طيالسة وعليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به, فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. ألخص ما ذكرت من فوائد وأزيد على ذلك. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود وليوم الجمعة, لكون الجمعة مشهد عظيم يحضره الناس, وكذلك للوفود. الأمر الثاني ينبغي للمسلم إذا زار أحدا أو زاره أحد أن يتجمل أيضا في لباسه، وذلك بلبس أحسن ما لديه، بلبس أحسن ما لديه، وألا يعتقد بأن لبس الثياب البذلة أو المهترئة أنه من دين الله، من دين الله إلا إذا لم يكن عنده شيء. أما تقصد ذلك وتعمد ذلك فهذا ليس من دين الله، من دين الله أن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ من هديه، فهديه كان التجمل للصلوات وكذلك للوفود. وأشد ما يؤلم الإنسان ما عليه أحوال كثير من المصلين، وللأسف سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة، من الذهاب إلى المساجد بثياب النوم مثلا أو بثياب لا تليق بالمسلم أن يقابل بها أحدا من الناس، فضلا عن أن يدخل فيها الصلاة أو يشهد يعني هذه المشاهد الشرعية والجماعات أو الجمعة والجماعة، ما يليق بالمسلم أن يفعل هذا. وسبب ذلك في الغالب الكسل مثلا، الكسل يتكاسل أن يلبس خاصة في صلاة الصبح، ولذلك المسلم ينبغي له أن يتجمل لصلاة الجمعة والجماعة وأن يلبس أحسن ما لديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من الأحكام أيضا جواز استعمال الرجل الحرير اليسير الذي جاء تحديده في الشرع بأربعة أصابع، وهذه هي الجبة التي كانت عند أسماء تشير إلى هذا. المسألة الأخرى أن هذه الجبة كان يستشفى بها، لأن القاعدة الشرعية أن التبرك لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون التبرك بأحد من البشر إلا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بذاته وكل ما اتصل به، ومن جملة ذلك هذه الجبة التي كانت تمس جلده الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانت أسماء يضعونها في الماء ويسقون بها المرضى أو يصبون عليهم الماء فيشفون بإذن الله. ولكن هذه الجبة هل لها وجود الآن؟ الجواب لا، ولا يعرف لشيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام أنه موجود الآن. أما في حدود علمي واطلاعي، خاصة يعني إذا أجرينا هذا على القواعد، قواعد التحقيق العلمية، ليس هناك شيء يمكن أن ينسب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر من المسائل، يعني يشرع للإنسان أن يخص نفسه ببعض الثياب للمناسبات، يضع له ثوب مثلا للجمعة، ثوب للصلوات مثلا. وش اللي يمنع الآن؟ لو اشتريت ثوبا رخيص الثمن لكنه أبيض ونظيف، وجعلته يعني في عند باب غرفتك أو عند باب مثلا بيتك، يعني من الداخل تلبسه وتذهب به، لا يكلفك شيء، هذا تكون مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتخصيص بعض الثياب مشروع للمناسبات الشرعية مثلا، أو المناسبات العادية مثل الضيوف مثلا، يجهز الإنسان لنفسه بشت أو عباءة أو ثوب أو عمامة أو شماغ أو غترة مثلا، هذا يجعله خاص للضيوف، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر، حديث عمر بن الخطاب، حديث عبد الله بن عمر، قال بأن عمر وجد حلة استبرق يعني من الحرير فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، لأنها خالصة من الحرير. وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ ولقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. مر معنا الحديث هذا ولا لا؟ ها؟ أبغى كل الرؤوس تقول هالشكل. في عندي كم رأس يقولون هكذا بس؟ مر معنا؟ مر معنا. شرحنا؟ طيب الشرح عندكم ولا طار تبخر؟ موجود. زاك الله خير أبو سعود ما شاء الله. إذن شرحنا هذا الحديث ومر معنا، لكن ممكن أن نذكر قاعدة مهمة، أن ما حرم لذاته لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا الانتفاع بثمنه. مثل ماذا؟ الخمر أحسن، الكلب مثلا، الخنزير، الدم، هذا محرم لذاته. وأما ما حرم تحريم وسيلة ها فإنه يجوز بيعه فيما هو مشروع، ولا يجوز بيعه فيما هو ممنوع، ويجوز الانتفاع بثمنه لغير بائعه. مثال بيع الحرير، الحرير محرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. إذن يجوز للحرير، يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، ويجوز للرجل أن يلبس مقدار 4 أصابع من الحرير المخلوط بثوبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعمر؟ قال تبيعها، تبيعه على من؟ على من أبيح له لبسها، على من أبيح له لبسها. ولذلك قال تبيعها أو تقضي بها حاجتك، تبيعها أو تقضي بها حاجتك. الشبكة ما زالت معلقة. طيب هذا الحديث مثل ما ذكرنا شرحناه فيما سبق، ولا ولا وليس هناك حاجة لإعادته. تفضل. كم باقي من الوقت؟
9 دقائق.
9؟ طيب تفضل.
قال باب فضل الزيارة. قال حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب فضل الزيارة. قبل قليل قال باب إيش؟ الزيارة، الزيارة العامة، الزيارة العامة. هنا قال باب فضل الزيارة، ذكر هذا الباب وتحته حديث ليبين فضل الزيارة، وأن من زار أخا له في الله لا لدنيا يصيبها ولا لمنفعة يرومها ولا لغرض يقصده، فإن الله تعالى يحبه لأجل هذه المحبة التي في الله. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال زار رجل أخا له في الله تعالى. قد يكون هذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من الأمم السابقة، وقد يكون من الأمم السابقة. وأخا له قد يكون أخا نسبيا في النسب، وقد يكون أخا في الدين، وقد يكون أخا في الدين، وهذا الذي يظهر أنه الثاني. زار رجل أخا له في الله تعالى في قرية أخرى، بمعنى أن الزيارة تطلبت سفرا، تطلبت سفرا، فانتقل من قرية إلى قرية، مثل ما حصل من سلمان الفارسي حينما انتقل من المدائن إلى الشام ليزور أخاه أبا الدرداء، فأرصد الله له ملكا على مدرجته. المدرجة ما هي؟ الطريق. الطريق، المدرجة من أسماء الطريق، المدرجة. المدرجة أرصد يعني أقعد، والرصد دائما يعني حينما تذكر مفردة ولفظة الرصد التي يكون فيها جلوس بترقب أو بملاحظة أو بنظر، أرصد الله تعالى له ملكا على مدرجته. والملك هو الملك مفرد ملائكة، والملائكة خلق نوراني، خلق نوراني، خلقهم الله عز وجل، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، وخلقهم الله وجعل لهم وظائف، فأرسل الله تعالى هذا الملك ليراقب هذا الإنسان الذي ذهب لزيارة أخ له في قرية أخرى. طبعا أرسله على صورة رجل، لأنه لو ظهر على صورته الحقيقية لما تحمل الإنسان رؤية الملك على صورته الحقيقية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين وله 600 جناح. فهذا الملائكة هؤلاء أعطاهم الله عز وجل صفة التكيف على هيئات البشر إذا شاء الله وأراد سبحانه وتعالى. قال أرسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته، فقال أين تريد؟ سأله أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني هل بينكم وبين مصلحة؟ هل فيه يعني أشياء بينكم وبين مادية مالية مثلا دنيوية؟ قال لا، إني أحبه في الله. فقال فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. إني رسول الله إليك، يعني أرسلني الله عز وجل إليك. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يرسل ملائكة إلى غير الأنبياء، لكن لغرض خاص وليس لتبليغ وليس لإرسالهم أو لجعلهم مثلا أو الوحي إليهم. وقد أرسل الله تعالى إلى مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك جاءت نصوص كثيرة بأن الله تعالى يرسل ملائكة لغرض خاص، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا أن الله تعالى أرصد ملكا على مدرجة هذا الرجل فسأله ثم قال له إني رسول الله إليك، يعني أرسلني الله عز وجل وبين له بأن الله تعالى أحبه كما أحب هذا الإنسان في الله. وهذا يدلنا يا إخواني على عظم الزيارة في الله عز وجل إذا تجردت من كل الحظوظ النفسية والمصالح الدنيوية والأغراض النفعية. ولذلك الإنسان يحرص على أن يزور أخاه في الله. وقد خفت الزيارة عند كثير من الناس، خف ميزانها في هذا الزمان وضعفت، نسأل الله العافية والسلامة، حتى إذا زار رجل أخاه تعجب وقال في خدمة مثلا أخدمك بشيء، أصبحت الزيارة يعني أصبحت الزيارة لا يفهم منها إلا هذا الغرض، لا يفهم منها إلا هذا الغرض. حتى إذا زرت أخا لك وأنت ذهبت بنية صافية يسألك في شيء أخدمك فيه، جاي لغرض، لماذا؟ لأن خف ميزان الزيارة في الله عز وجل وضعف عند الناس. فأحيوا هذه السنة ولكن بالشروط الشرعية وبالآداب المرعية من اختيار الوقت والزمان وأيضا ملاحظة الحال التي عليها الإنسان وعدم إطالة الجلوس عند المزور وأيضا عدم الإكثار مثلا من الكلام والإثقال عليه وشيء من هذا القبيل الذي سيأتي معنا بحول الله تعالى في ثنايا أبواب هذا الكتاب العظيم. والمعنى أن كل من زار أخا له في الله فإن الله تعالى يحبه، لأن القاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله تعالى أحب هذا الرجل كما أحب أخاه في الله، لأن المهيج والدافع والمحرك له الذي حرك ساكنه وجعله ينتقل ويتحرك إلى قرية أخرى ما هو المحبة في الله. ما ذهب إلا أنه يحبه في الله، فكان الجزاء من جنس العمل، أن الله تعالى أحبه كما أحب أخاه في الله. والعبرة كما ذكرت القاعدة الشرعية الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. فكل من زار أخا له في الله فإن الله تعالى يحبه كما أحبه. نكتفي بهذا القدر، ألتقيكم على خير في الأسبوع القادم بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.